بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الأحبة الكرام، يأتي في صدارة الأخلاق ومقدمها بر الوالدين، لأنهما أحق الناس بالأدب وبحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب، كيف لا وقد قرن الله حقهما بحقه في أكثر من آية من كتابه عز وجل. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولذا صدر الإمام البخاري رحمه الله كتابه الأدب المفرد بأبواب عديدة في بر الوالدين، في لفتة عظيمة منه رحمه الله إلى أن الوالدين هما أحق الناس بالأدب وحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب. وكأنه رحمه الله يقول: يا من تقرأ آداب الشريعة العظيمة وأخلاق الإسلام الفاضلة، اعلم أن أحق الناس بهذه الآداب وأولاهم بهذه الأخلاق هما الوالدان، لأنهما أحق الناس بحسن الصحبة وأولى الناس بالتعامل بالأدب الكريم والخلق الفاضل. والمسلم مطلوب منه أن يعامل جميع عباد الله بذلك، لكن الوالدان أحق وأولى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه. هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة تفاضل الأعمال والمقدم منها، وحرصهم على معرفة ما تنال به محبة الله عز وجل وأي العمل أحب إليه، وهو نابع عن شدة رغبتهم في الخير ومعرفة الأحب والأفضل ليفعلوه ولينالوا بذلك محبة الله لهم. وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ويدل الحديث على أن شعب الإيمان وخصال الدين متفاوتة في الأفضلية، وليست على رتبة واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان ذو شعب، منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى، والشعب الأعلى أحب إلى الله عز وجل من الشعب الأدنى، وكلها حبيبة إلى الله عز وجل. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الأعمال الأحب إلى الله بين الصلاة التي حق الله على عباده وبر الوالدين، نظير الآيات التي سبقت الإشارة إليها، والتي قرن الله عز وجل فيها حق الوالدين بحقه. وقد قدم حق الوالدين على الجهاد، وهذا فيه تنبيه إلى اشتراط رضاهما وإذنهما في الجهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فحق الوالدين حق عظيم، وبرهما أمر متأكد. والبر كلمة جامعة تتناول جميع صنوف الإحسان وكريم المعاملات وطيب الأخلاق، وأن يحسن إليهما بالمعاملة وبالقول وباستعمال الأدب والخلق وبالطاعة وبالبعد عن العقوق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، رواه الترمذي. هذا الحديث نظير الحديث الذي قبله، ففيه الجمع بين حق الله سبحانه وحق الوالدين، وأن رضا الله تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخطه تبارك وتعالى في سخط الوالدين، بمعنى أن من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخطهما فقد أسخط الله. فالوالد يطلب رضاه ويبتعد عن سخطه، ولا يعني هذا أن يطاع إذا أمر بالمعصية، فالله جل وعلا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لكن مع هذه الحال المسلم مطلوب منه أن يحصل رضا والديه بمصاحبتهما بالمعروف وبالأخلاق الفاضلة والإحسان والكلام الجميل، مع الامتناع عن فعل المعصية التي يدعوانه إليها. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب، رواه أبو داود. في هذا الحديث ترغيب في بر الأم وحث عليه، وبيان للحق الخاص الذي جعله الله تبارك وتعالى للأم مزيدا على الأب، حيث جعل للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، وهذا يدل على أن للأم مزيد خصوصية في البر وأحقية به، لأن المعاناة والمكابدة والجهد الذي حصل للأم في وجود الولد لم يحصل للأب ولا لغيره مثله. فهذا الصحابي رضي الله عنه سأل عن الأحقية والأولوية في البر، فقال: من أبر؟ أي من أولى الناس وأحقهم ببر وإحساني. ومراعاة الأولوية في الأعمال باب شريف من العلم، إذا لم يوفق إليه العبد فربما ينشغل في أمور أقل ويدع أمورا عظاما مهمة أجل مما هو منشغل به. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بر الأم ثلاث مرات، والصحابي يعيد السؤال من أبر، طلبا لمعرفة المزيد ممن لهم الأولوية في البر. وفي كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. ثم قال في المرة الرابعة: أباك. وفي هذا التأكيد على عظم مقام الأم وأحقيتها بالبر. ولهذا فالآيات التي فيها الوصية بالوالدين يذكر فيها كلها معاناة الأم ولا تذكر معاناة الأب، لأن المعاناة التي حصلت للأم في وجود الولد لم يكن مثلها ولا قريب منها للأب، كقوله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ولو تأمل المرء في الآيتين السابقتين لرأى فيهما تنبيها لهذا المعنى، لأن الأم حصل لها ثلاثة أمور عظيمة لم تحصل للأب: الأمر الأول الحمل وثقله، والأمر الثاني الوضع وشدته، والأمر الثالث الرضاعة ومعاناتها. فهذه الأمور الكبيرة العظيمة الثلاثة قد حصلت للأم دون الأب، ولهذا كان لها ثلاث أمثال ما للأب من البر، كما هو واضح في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم في الآيتين تنبيه مهم للغاية يعين على تحقيق البر، ألا وهو تذكر الجميل السابق والمعروف المتواصل الذي كان من الوالدين ومن الوالدة على الوجه الأخص. ف فتذكر ذلك يعين على البر، والغفلة عن ذلك وإهماله يفضي إلى العقوق. فتذكر هذه المصاعب والشدائد التي حصلت للأم واستحضارها يعين المرأة على تحقيق برها، بينما إذا غفل الإنسان عن هذه المعاني وانشغل عنها ضعف فيه جانب البر وقرب من العقوق شيئا فشيئا. وفي الناس من قد يحسن مع رفقائه وزملائه وأقرانه ومن يتعامل معهم فيخاطبهم بالأدب والتلطف في الحديث، لكنه لا يحسن شيئا من ذلك مع والدته مع أنها هي الأحق، بل يوجد من يعق والديه وهما أحق بحسن المعاملة، ويكون مع عقوقه لوالديه معاملا للآخرين بالمعاملة الطيبة والأدب الفاضل. وقوله ثم الأقرب فالأقرب، فيه التنبيه على مراعاة حق القرابة، الأدنى فالأدنى والأقرب فالأقرب. وإذا كانت الأم أحق بالبر من الأب ففي جانب الأقارب أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، رواه البخاري، فلها أحقية خاصة. ومن عجيب هذا الأمر أن الخالة تجد في نفسها من الاهتمام والمتابعة والسؤال عن أبناء أختها شيئا كبيرا، تبادلها التعاون على التربية والإصلاح وتحس أنه ولدها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الخالة أم، رواه أبو داود، فلها أحقية بالبر والصلة والإحسان خاصة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ فقال بر أمك، ثم أعاد 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 الرابعة فقال بر أباك. هذا نظير حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الذي فيه ذكر بر الأم 3 مرات، ثم ذكر في المرة الرابعة بر الأب، وهما يدلان على أن الأب مقدم على غيره في البر وحسن الصحابة، وأن منزلته في البر تلي منزلة الوالدة. وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، رواه البخاري في الأدب المفرد. هذا الأثر العظيم فيه بيان أحقية الأم بالبر والإحسان وعظم هذا الأمر وأهميته وجلالة قدره وما يترتب عليه من تكفير السيئات ومغفرة الذنوب ونيل رضا الرب تبارك وتعالى. فهذا رجل أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، أي لم تقبل به زوجا لها، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، أي قبلت ورضيت به زوجا لها. قال فغرت عليها فقتلتها. وهذا معاشر الكرام يدل على خطورة الغيرة إذا لم تكن منضبطة بضابط الشرع ومقيدة بقيود الكتاب والسنة، فإنها إذا كانت هكذا مطلقة على عواهنها فإنها تفعل بالمرء الأفاعيل، فتارة تدخله في الظنون والشكوك والأوهام الكاذبة والخاطئة وتخوين الأهل، وتارة تصل به إلى القتل بغير حق كما هو الحال هنا، وقد تصل به إلى أمور أخرى خطيرة. فالغيرة لا بد أن تضبط بضوابط الشريعة ولا تترك هكذا غير منضبطة. قوله فهل لي من توبة فيه دلالة على أن الواجب على المرء مهما كان ذنبه ألا ييأس من رحمة الله، وأن عليه المبادرة إلى سؤال أهل العلم، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن من وقع في الذنب وثقلت عليه خطيئته وأراد الخلاص منها قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى بها وسأل غير أهل العلم ورطوه وربما قنطوه، فعليه ألا يسأل إلا أهل العلم. فهذا الرجل قد وفق في سؤال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، وكلنا يذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم جعل يسأل هل له من توبة، فأتى راهبا ليس بعالم ولا فقيه فسأله فقال ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة، فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فبصره ونصحه ودله إلى طريق التوبة ولم يقنط، فماذا كان؟ انطلق ذلك الرجل إلى تلك الأرض التي أوصاه بها ذلك العالم تائبا إلى الله عز وجل، حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. قول ابن عباس رضي الله عنهما أمك حية، أي هل أمك على قيد الحياة؟ لأنها ثروة عظيمة في باب رفعة الدرجات وتكفير الذنوب. أثار قول ابن عباس رضي الله عنهما أمك حية تساؤلا عند عطاء بن يسار الراوي عن ابن عباس، لكنه تريث حتى وجد الوقت مناسبا فسأله كما سيأتي. قال الرجل لا، لم يقنطه ابن عباس، بل قال له تب إلى الله. فهذا شأن أهل العلم والفقه في دين الله عز وجل، أنهم لا يقنطون الناس من التوبة مهما كان الذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سأله في هذا المقام هل أمك حية، لأن مقام الحسنات التي ينالها العبد في بره لأمه ترفعه درجات علية عند الله وتكفر عنه ذنوبا وسيئات كثيرة. قوله تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت، هذا فيه بيان المسلك الصحيح للتوبة ونيل غفران الذنوب، وأنه لا بد في ذلك من أمرين: الأمر الأول التوبة الصادقة لله عز وجل من الذنب بالندم عليه والإقلاع عنه والعزم على عدم الرجوع إليه. الأمر الثاني الإكثار من الحسنات، ولذا قال وتقرب إليه ما استطعت، أي بالحسنات، لأن رب العالمين جل وعلا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها، رواه الترمذي. فنصحه رضي الله عنه أن يصدق مع الله عز وجل في توبته من ذنبه الذي اقترفه وفعله، وأن يقبل على الحسنات لأن الحسنات يذهبن السيئات. قول عطاء فذهبت فسألت ابن عباس فيه أناة السلف، فلم يستعجل عطاء رحمه الله مع أن الموضوع أخذ من اهتمامه مأخذا عظيما، وهذا بخلاف ما يحصل من بعض الناس حين لا يملك نفسه ويقاطع العالم وربما أوقف حديثه ليسأل عن أمر أشكل عليه. قال فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فهذا يدل معاشر الكرام على ما في بر الوالدة من عظيم الثواب ومنزلة هذا العمل ومكانته عند الله جل وعلا، وهذا واضح في القرآن. فالله عز وجل عظم من شأن بر الوالدين في كتابه وقرن حقهما بحقه في آيات عديدة، فدل هذا على المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة التي جعلها الله عز وجل لبر الوالدين، وأن بر الوالدة على وجه الخصوص والإحسان إليها يترتب عليه من تكفير السيئات ورفعة الدرجات شيئا لا يكون في الأعمال الأخرى. ولهذا قال رضي الله عنه: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. رواه البخاري في الأدب المفرد وابن الجوزي في البر والصلة. وبوب له البخاري رحمه الله بقوله: باب بر والديه وإن ظلما. فالواجب على الابن أن يكون برا بهما وأن يتحاشى إغضابهما والإساءة إليهما ورفع الصوت عليهما حتى وإن كان بهذه المنزلة، أي ظالمين. قوله يصبح إليهما محسنا، المعنى أنه يصبح كل يوم محسنا إلى والديه، وهذا فيه استقبال اليوم من أوله بالإحسان إلى الوالدين، وجعل برهما من أولى أولوياته في أول يومه وبداية نهاره. وهذا من أسباب التوفيق للعبد في يومه كله إذا بدأ اليوم ببر والديه وحسن المعاملة وطيب الخطاب. وكم هو جميل أن يربى الصغار، وخاصة عندما يوقظون في الصباح الباكر من نومهم، فيكون الواحد منهم متعبا أو مائلة نفسه إلى مزيد من النوم، فيمتنع من النهوض ويكون تمنعه بألفاظ غير مناسبة، فيعود ألا يسمع والديه كلمة غير مناسبة. وأيضا يعينه والداه على ذلك بأن يوقظاه برحمة ورفق، ورحم الله امرأ أعان ولده على بره. قوله قيل: وإن ظلماه، قال: وإن ظلماه، أي أن الواجب على الابن حتى وإن كان صدر من أبيه نحوه شيئا من الظلم أو الخطأ أو التجاوز أو من أمه، فعليه ألا يلتفت إلى خطأ الوالدين، بل يجب عليه أن يتذكر المعروف العظيم والإحسان الكبير الذي حصل له من والديه ومن الوالدة على الوجه الأخص، وألا ينسى هذا المعروف العظيم بسبب خطأ واحد أو اثنين أو ثلاثة من والديه، بل عليه أن يكون ذاكرا دائما معروفهما السابق وجميلهما المتواصل. وعن طيسلة ابن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر، قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليس هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. رواه البخاري في الأدب المفرد. هذا الأثر العظيم فيه فائدة جليلة في موضوع بر الوالدين وفي موضوعات أخرى. والنجدات فرقة من فرق الخوارج يتبعون رجلا يقال له نجدة بن عامر، أطلق عليهم النجدات لانتسابهم إليه، وله عقائد فاسدة، منها أن العبد إذا وقع في صغيرة وأصر عليها كان كافرا مشركا، وإذا وقع في كبيرة فهو كافر مشرك، فكان عندهم شدة وتنطع في الصغائر والكبائر. وبسبب ارتباط طيسلة بهم فقد تأثر بما كانوا عليه من التشدد والتعنت، وتوهم في بعض الأمور التي هي من الصغائر أنها من الكبائر، لأنه قد مضى في منهج مع نفسه فيه شدة اكتسبها من مصاحبته لهؤلاء. قوله فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، وهي ليست من الكبائر كما سيأتي التوضيح، وهذا فيه أن الصاحب له تأثير على صاحبه، فمن صحب متشددا متنطعا في دين الله أورثه الشدة، ومن صحب مفرطا مضيعا أورثه الإهمال، ودين الله وسط. فينبغي على المرء أن يختار من الأصحاب والرفقاء من كان على الوسطية، فلا شدة وتعنت، ولا تهاون وتراخ، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. قوله فذكرت ذلك لابن عمر، ذكر هذا الأمر لابن عمر رضي الله عنه هو من توفيق الله له، لأن عرض المشكلة على العالم يعد من أبواب التوفيق. وقد كان من مبدأ الخوارج في قديم الزمان وحديثه الحيلولة بين أتباعهم وبين العلماء، فهم يحرصون أشد الحرص على أن يبعدوا أتباعهم عن سؤال أهل العلم وعن الارتباط بهم من خلال ألقاب شنيعة يطلقونها على العلماء ينفرون بها أتباعهم منهم. قال فذكرت ذلك لابن عمر، قال ما هي؟ قلت كذا وكذا، أي أنه سمى الذنوب التي كان يظنها من الكبائر، قال ليس هذا من الكبائر، وسمى له الكبائر وعددها رضي الله عنه وأرضاه، وذكر منها بكاء الوالدين من العقوق، فعد رضي الله عنه عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، ثم قال له أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال الرجل إي والله، أي نعم والله أريد ذلك. قال أحي والداك؟ وهذا نظير قول ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم أمك حية؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. دعاه إلى أمرين تجاه الوالدة، أن يلين لها الكلام، وهذا أهم ما تحتاجه الأم من ولدها، وكثير من الأمهات تكون في غنية عن أن يعطيها ابنها مالا أو طعاما أو مسكنا، بل ربما تكون هي التي تنفق عليه. والثاني أن يطعمها الطعام بنفس طيبة ولطف وإحسان. قوله ما اجتنبت الكبائر، هذا فيه أن الكبائر لا بد فيها من التوبة إلى الله عز وجل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. فهذه فرائض عظيمة، ومع ذلك فقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لتكفيرها الذنوب اجتناب الكبائر والتوبة منها. الشاهد من هذا الأثر هو عظم شأن بر الوالدة ولين الكلام لها والإحسان إليها، وأن هذا من أعظم أسباب دخول الجنة، وللحديث صلة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارزقنا حسن البر بوالدينا واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم واغفر لهما وارحمهما كما ربونا صغارا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الأحبة الكرام، يأتي في صدارة الأخلاق ومقدمها بر الوالدين، لأنهما أحق الناس بالأدب وبحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب، كيف لا وقد قرن الله حقهما بحقه في أكثر من آية من كتابه عز وجل. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولذا صدر الإمام البخاري رحمه الله كتابه الأدب المفرد بأبواب عديدة في بر الوالدين، في لفتة عظيمة منه رحمه الله إلى أن الوالدين هما أحق الناس بالأدب وحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب. وكأنه رحمه الله يقول: يا من تقرأ آداب الشريعة العظيمة وأخلاق الإسلام الفاضلة، اعلم أن أحق الناس بهذه الآداب وأولاهم بهذه الأخلاق هما الوالدان، لأنهما أحق الناس بحسن الصحبة وأولى الناس بالتعامل بالأدب الكريم والخلق الفاضل. والمسلم مطلوب منه أن يعامل جميع عباد الله بذلك، لكن الوالدان أحق وأولى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه. هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة تفاضل الأعمال والمقدم منها، وحرصهم على معرفة ما تنال به محبة الله عز وجل وأي العمل أحب إليه، وهو نابع عن شدة رغبتهم في الخير ومعرفة الأحب والأفضل ليفعلوه ولينالوا بذلك محبة الله لهم. وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. ويدل الحديث على أن شعب الإيمان وخصال الدين متفاوتة في الأفضلية، وليست على رتبة واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان ذو شعب، منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى، والشعب الأعلى أحب إلى الله عز وجل من الشعب الأدنى، وكلها حبيبة إلى الله عز وجل. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الأعمال الأحب إلى الله بين الصلاة التي حق الله على عباده وبر الوالدين، نظير الآيات التي سبقت الإشارة إليها، والتي قرن الله عز وجل فيها حق الوالدين بحقه. وقد قدم حق الوالدين على الجهاد، وهذا فيه تنبيه إلى اشتراط رضاهما وإذنهما في الجهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فحق الوالدين حق عظيم، وبرهما أمر متأكد. والبر كلمة جامعة تتناول جميع صنوف الإحسان وكريم المعاملات وطيب الأخلاق وأن يحسن إليهما بالمعاملة وبالقول وباستعمال الأدب والخلق وبالطاعة وبالبعد عن العقوق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، رواه الترمذي. هذا الحديث نظير الحديث الذي قبله، ففيه الجمع بين حق الله سبحانه وحق الوالدين، وأن رضا الله تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخطه تبارك وتعالى في سخط الوالدين، بمعنى أن من أرضى والديه فقد أرضى الله، ومن أسخطهما فقد أسخط الله. فالوالد يطلب رضاه ويبتعد عن سخطه، ولا يعني هذا أن يطاع إذا أمر بالمعصية، فالله جل وعلا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لكن مع هذه الحال المسلم مطلوب منه أن يحصل رضا والديه بمصاحبتهما بالمعروف وبالأخلاق الفاضلة والإحسان والكلام الجميل، مع الامتناع عن فعل المعصية التي يدعوانه إليها. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب، رواه أبو داود. في هذا الحديث ترغيب في بر الأم وحث عليه، وبيان للحق الخاص الذي جعله الله تبارك وتعالى للأم مزيدا على الأب، حيث جعل للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، وهذا يدل على أن للأم مزيد خصوصية في البر وأحقية به، لأن المعاناة والمكابدة والجهد الذي حصل للأم في وجود الولد لم يحصل للأب ولا لغيره مثله. فهذا الصحابي رضي الله عنه سأل عن الأحقية والأولوية في البر، فقال: من أبر؟ أي من أولى الناس وأحقهم ببر وإحساني. ومراعاة الأولوية في الأعمال باب شريف من العلم، إذا لم يوفق إليه العبد فربما ينشغل في أمور أقل ويدع أمورا عظاما مهمة أجل مما هو منشغل به. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بر الأم ثلاث مرات، والصحابي يعيد السؤال من أبر، طلبا لمعرفة المزيد ممن لهم الأولوية في البر. وفي كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. ثم قال في المرة الرابعة: أباك. وفي هذا التأكيد على عظم مقام الأم وأحقيتها بالبر. ولهذا فالآيات التي فيها الوصية بالوالدين يذكر فيها كلها معاناة الأم ولا تذكر معاناة الأب، لأن المعاناة التي حصلت للأم في وجود الولد لم يكن مثلها ولا قريب منها للأب، كقوله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ولو تأمل المرء في الآيتين السابقتين لرأى فيهما تنبيها لهذا المعنى، لأن الأم حصل لها ثلاثة أمور عظيمة لم تحصل للأب: الأمر الأول الحمل وثقله، والأمر الثاني الوضع وشدته، والأمر الثالث الرضاعة ومعاناتها. فهذه الأمور الكبيرة العظيمة الثلاثة قد حصلت للأم دون الأب، ولهذا كان لها ثلاث أمثال ما للأب من البر، كما هو واضح في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم في الآيتين تنبيه مهم للغاية يعين على تحقيق البر، ألا وهو تذكر الجميل السابق والمعروف المتواصل الذي كان من الوالدين ومن الوالدة على الوجه الأخص، فتذكر ذلك يعين على البر، والغفلة عن ذلك وإهماله يفضي إلى العقوق. فتذكر هذه المصاعب والشدائد التي حصلت للأم واستحضارها يعين المرأة على تحقيق برها، بينما إذا غفل الإنسان عن هذه المعاني وانشغل عنها ضعف فيه جانب البر وقرب من العقوق شيئا فشيئا. وفي الناس من قد يحسن مع رفقائه وزملائه وأقرانه ومن يتعامل معهم فيخاطبهم بالأدب والتلطف في الحديث، لكنه لا يحسن شيئا من ذلك مع والدته مع أنها هي الأحق، بل يوجد من يعق والديه وهما أحق بحسن المعاملة، ويكون مع عقوقه لوالديه معاملا للآخرين بالمعاملة الطيبة والأدب الفاضل. وقوله ثم الأقرب فالأقرب، فيه التنبيه على مراعاة حق القرابة، الأدنى فالأدنى والأقرب فالأقرب. وإذا كانت الأم أحق بالبر من الأب ففي جانب الأقارب أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، رواه البخاري، فلها أحقية خاصة. ومن عجيب هذا الأمر أن الخالة تجد في نفسها من الاهتمام والمتابعة والسؤال عن أبناء أختها شيئا كبيرا، تبادلها التعاون على التربية والإصلاح وتحس أنه ولدها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الخالة أم، رواه أبو داود، فلها أحقية بالبر والصلة والإحسان خاصة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ فقال بر أمك، ثم أعاد 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 الرابعة فقال بر أباك. هذا نظير حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الذي فيه ذكر بر الأم 3 مرات، ثم ذكر في المرة الرابعة بر الأب، وهما يدلان على أن الأب مقدم على غيره في البر وحسن الصحابة، وأن منزلته في البر تلي منزلة الوالدة. وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، رواه البخاري في الأدب المفرد. هذا الأثر العظيم فيه بيان أحقية الأم بالبر والإحسان وعظم هذا الأمر وأهميته وجلالة قدره وما يترتب عليه من تكفير السيئات ومغفرة الذنوب ونيل رضا الرب تبارك وتعالى. فهذا رجل أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، أي لم تقبل به زوجا لها، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، أي قبلت ورضيت به زوجا لها. قال فغرت عليها فقتلتها. وهذا معاشر الكرام يدل على خطورة الغيرة إذا لم تكن منضبطة بضابط الشرع ومقيدة بقيود الكتاب والسنة، فإنها إذا كانت هكذا مطلقة على عواهنها فإنها تفعل بالمرء الأفاعيل، فتارة تدخله في الظنون والشكوك والأوهام الكاذبة والخاطئة وتخوين الأهل، وتارة تصل به إلى القتل بغير حق كما هو الحال هنا، وقد تصل به إلى أمور أخرى خطيرة. فالغيرة لا بد أن تضبط بضوابط الشريعة ولا تترك هكذا غير منضبطة. قوله فهل لي من توبة فيه دلالة على أن الواجب على المرء مهما كان ذنبه ألا ييأس من رحمة الله، وأن عليه المبادرة إلى سؤال أهل العلم، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن من وقع في الذنب وثقلت عليه خطيئته وأراد الخلاص منها قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى بها وسأل غير أهل العلم ورطوه وربما قنطوه، فعليه ألا يسأل إلا أهل العلم. فهذا الرجل قد وفق في سؤال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، وكلنا يذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم جعل يسأل هل له من توبة، فأتى راهبا ليس بعالم ولا فقيه فسأله فقال ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة، فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فبصره ونصحه ودله إلى طريق التوبة ولم يقنط، فماذا كان؟ انطلق ذلك الرجل إلى تلك الأرض التي أوصاه بها ذلك العالم تائبا إلى الله عز وجل، حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. قول ابن عباس رضي الله عنهما أمك حية، أي هل أمك على قيد الحياة؟ لأنها ثروة عظيمة في باب رفعة الدرجات وتكفير الذنوب. أثار قول ابن عباس رضي الله عنهما أمك حية تساؤلا عند عطاء بن يسار الراوي عن ابن عباس، لكنه تريث حتى وجد الوقت مناسبا فسأله كما سيأتي. قال الرجل لا، لم يقنطه ابن عباس، بل قال له تب إلى الله. فهذا شأن أهل العلم والفقه في دين الله عز وجل، أنهم لا يقنطون الناس من التوبة مهما كان الذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سأله في هذا المقام هل أمك حية، لأن مقام الحسنات التي ينالها العبد في بره لأمه ترفعه درجات علية عند الله وتكفر عنه ذنوبا وسيئات كثيرة. قوله تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت، هذا فيه بيان المسلك الصحيح للتوبة ونيل غفران الذنوب، وأنه لا بد في ذلك من أمرين. الأمر الأول التوبة الصادقة لله عز وجل من الذنب بالندم عليه والإقلاع عنه والعزم على عدم الرجوع إليه. الأمر الثاني الإكثار من الحسنات، ولذا قال وتقرب إليه ما استطعت، أي بالحسنات، لأن رب العالمين جل وعلا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها، رواه الترمذي. فنصحه رضي الله عنه أن يصدق مع الله عز وجل في توبته من ذنبه الذي اقترفه وفعله، وأن يقبل على الحسنات لأن الحسنات يذهبن السيئات. قول عطاء فذهبت فسألت ابن عباس فيه أناة السلف، فلم يستعجل عطاء رحمه الله مع أن الموضوع أخذ من اهتمامه مأخذا عظيما، وهذا بخلاف ما يحصل من بعض الناس حين لا يملك نفسه ويقاطع العالم وربما أوقف حديثه ليسأل عن أمر أشكل عليه. قال: فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فهذا يدل معاشر الكرام على ما في بر الوالدة من عظيم الثواب ومنزلة هذا العمل ومكانته عند الله جل وعلا، وهذا واضح في القرآن. فالله عز وجل عظم من شأن بر الوالدين في كتابه وقرن حقهما بحقه في آيات عديدة، فدل هذا على المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة التي جعلها الله عز وجل لبر الوالدين، وأن بر الوالدة على وجه الخصوص والإحسان إليها يترتب عليه من تكفير السيئات ورفعة الدرجات شيئا لا يكون في الأعمال الأخرى. ولهذا قال رضي الله عنه: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. رواه البخاري في الأدب المفرد وابن الجوزي في البر والصلة. وبوب له البخاري رحمه الله بقوله: باب بر والديه وإن ظلما. فالواجب على الابن أن يكون برا بهما وأن يتحاشى إغضابهما والإساءة إليهما ورفع الصوت عليهما حتى وإن كان بهذه المنزلة، أي ظالمين. قوله يصبح إليهما محسنا، المعنى أنه يصبح كل يوم محسنا إلى والديه، وهذا فيه استقبال اليوم من أوله بالإحسان إلى الوالدين، وجعل برهما من أولى أولوياته في أول يومه وبداية نهاره، وهذا من أسباب التوفيق للعبد في يومه كله إذا بدأ اليوم ببر والديه وحسن المعاملة وطيب الخطاب. وكم هو جميل أن يربى الصغار، وخاصة عندما يوقظون في الصباح الباكر من نومهم، فيكون الواحد منهم متعبا أو مائلة نفسه إلى مزيد من النوم، فيمتنع من النهوض ويكون تمنعه بألفاظ غير مناسبة، فيعود ألا يسمع والديه كلمة غير مناسبة. وأيضا يعينه والداه على ذلك بأن يوقظاه برحمة ورفق، ورحم الله امرأ أعان ولده على بره. قوله قيل وإن ظلماه، قال وإن ظلماه، أي أن الواجب على الابن حتى وإن كان صدر من أبيه نحوه شيئا من الظلم أو الخطأ أو التجاوز أو من أمه، فعليه ألا يلتفت إلى خطأ الوالدين، بل يجب عليه أن يتذكر المعروف العظيم والإحسان الكبير الذي حصل له من والديه ومن الوالدة على الوجه الأخص، وألا ينسى هذا المعروف العظيم بسبب خطأ واحد أو اثنين أو ثلاثة من والديه، بل عليه أن يكون ذاكرا دائما معروفهما السابق وجميلهما المتواصل. وعن طيسلة ابن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر، قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليس هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. رواه البخاري في الأدب المفرد. هذا الأثر العظيم فيه فائدة جليلة في موضوع بر الوالدين وفي موضوعات أخرى، والنجدات فرقة من فرق الخوارج يتبعون رجلا يقال له نجدة بن عامر، أطلق عليهم النجدات لانتسابهم إليه، وله عقائد فاسدة، منها أن العبد إذا وقع في صغيرة وأصر عليها كان كافرا مشركا، وإذا وقع في كبيرة فهو كافر مشرك، فكان عندهم شدة وتنطع في الصغائر والكبائر. وبسبب ارتباط طيسلة بهم فقد تأثر بما كانوا عليه من التشدد والتعنت، وتوهم في بعض الأمور التي هي من الصغائر أنها من الكبائر، لأنه قد مضى في منهج مع نفسه فيه شدة اكتسبها من مصاحبته لهؤلاء. قوله فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، وهي ليست من الكبائر كما سيأتي التوضيح، وهذا فيه أن الصاحب له تأثير على صاحبه، فمن صحب متشددا متنطعا في دين الله أورثه الشدة، ومن صحب مفرطا مضيعا أورثه الإهمال، ودين الله وسط. فينبغي على المرء أن يختار من الأصحاب والرفقاء من كان على الوسطية، فلا شدة وتعنت ولا تهاون وتراخ، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. قوله فذكرت ذلك لابن عمر، ذكر هذا الأمر لابن عمر رضي الله عنه هو من توفيق الله له، لأن عرض المشكلة على العالم يعد من أبواب التوفيق. وقد كان من مبدأ الخوارج في قديم الزمان وحديثه الحيلولة بين أتباعهم وبين العلماء، فهم يحرصون أشد الحرص على أن يبعدوا أتباعهم عن سؤال أهل العلم وعن الارتباط بهم من خلال ألقاب شنيعة يطلقونها على العلماء ينفرون بها أتباعهم منهم. قال فذكرت ذلك لابن عمر، قال ما هي؟ قلت كذا وكذا، أي أنه سمى الذنوب التي كان يظنها من الكبائر، قال ليس هذا من الكبائر، وسمى له الكبائر وعددها رضي الله عنه وأرضاه، وذكر منها بكاء الوالدين من العقوق، فعد رضي الله عنه عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، ثم قال له أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال الرجل إي والله، أي نعم والله أريد ذلك. قال أحي والداك؟ وهذا نظير قول ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم أمك حية؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. دعاه إلى أمرين تجاه الوالدة، أن يلين لها الكلام، وهذا أهم ما تحتاجه الأم من ولدها، وكثير من الأمهات تكون في غنية عن أن يعطيها ابنها مالا أو طعاما أو مسكنا، بل ربما تكون هي التي تنفق عليه، والثاني أن يطعمها الطعام بنفس طيبة ولطف وإحسان. قوله ما اجتنبت الكبائر، هذا فيه أن الكبائر لا بد فيها من التوبة إلى الله عز وجل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. فهذه فرائض عظيمة، ومع ذلك فقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لتكفيرها الذنوب اجتناب الكبائر والتوبة منها. الشاهد من هذا الأثر هو عظم شأن بر الوالدة ولين الكلام لها والإحسان إليها، وأن هذا من أعظم أسباب دخول الجنة، وللحديث صلة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارزقنا حسن البر بوالدينا واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم واغفر لهما وارحمهما كما ربونا صغارا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.